ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا، واليكم نشره الاخبار ليوم الجمعه 15 من شهر 9 سنه 2023. عناوين الاخبار: قائد الدعم السريع يحذر من تشكيل حكومه في شرق السودان ويقول سنشرع بتكوين سلطه حقيقيه في مناطق سيطرتنا وتكون عاصمتها الخرطوم. حميتي يقول أن محاولات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان. قوى سياسية تحذر من خطاب حميتي وتقول أن السودان متجهة نحو التقسيم وتطالب بوضع حد للحرب عبر المفاوضات التي تحفظ وحدة السودان. القوى السودانية الوطنية الديمقراطية تتبنى إعلان أسمرة لإنهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية برئاسة قائد الجيش البرهان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي في تسجيل صوت منسوب إليه من تشكيل حكومة في شرق السودان، وقال إذا تم تشكيل حكومة في شرق السودان سنشرع بتكوين سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا وستكون العاصمة الخرطوم. وكشف حميتي في تسجيل صوتي عبر تويتر أن قواته ستبدأ مشاورات لتشكيل ما اسماه سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ردا على ما وصفه بمحاولات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ادعاء شرعية زائفة. تبنت القوى السودانية الوطنية الديمقراطية التي اجتمعت في العاصمة الإريترية أسمرة إعلان أسمرة لإنهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية برئيس قائد الجيش الفريق البرهان. ونص الإعلان على فترة انتقالية من عامين أعلى حرمها مجلس سيادي من 5 مدنيين و4 عسكريين يمثلون أقاليم البلاد على أن يترأس مجلس السيادة القائد العام للجيش. وكشف الإعلان السياسي أن القوى السودانية الوطنية السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية تواسقت في هذا الإعلان على وضع حد لميراث الحروب والانقلابات وغياب الاستقرار السياسي، هذه المتلازمة التي أورثت بلادنا إسحاق الأرواح والفقر والمرض والجوع واللجوء والنزوح. قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والقيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير ياسر عرمان أن المؤتمر الوطني تحصل من قبل على درجة الماجستير في تمزيق السودان ويرغب الآن في الحصول على درجة الدكتوراه ويجب التصدي له وهزيمته من كافة الوطنيين. وأضاف عرمان عبر تويتر: حذرنا من قبل من أنه تكوين حكومة في بورد السودان ستكون حكومة حرب يسيطر عليها الفلول والفاسدين، والأولوية هي لإنهاء الحرب والسلام لا لبناء الفلل وحكومات الحرب. والأخطر أن تشكيل حكومة في بورد السودان يقود إلى تشكيل حكومة في الخرطوم، الفلول قادوا البلاد إلى الانقلاب، فشل الانقلاب قادوها إلى الحرب، فشلت الحرب يقودونها الآن إلى التمزيق. كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري أن آلية دول جوار السودان ستناقش أزمة السودان في اجتماع بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأكد الوزير أن اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد هدف لمعالجة الأزمة والاتصال على المستوى السياسي، موضحا أن مصر وفرنسا تتطابق الرؤى في أهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الحوار الوطني بين كل مكونات الشعب السوداني، مشددا على ضرورة وضع خارطة الطريق في المستقبل لمعالجة الأزمة. قررت السلطات المختصة بمدني حاضرة ولاية الجزيرة وسط السودان منع تزويد مركبات منسوبي القوات النظامية بالوقود بمحطات الخدمة بمحلية مدني الكبرى باستثناء محطة فابكو وهي القيادة المخصصة للقوات النظامية المختلفة، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم. ويأتي القرار تنفيذا لتوجيه لجنة أمن الولاية بحسب منشور معنون إلى الجهات المعنية، حيث وصفها المراقبون بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأن لجنة أمن الولاية تلافت القضية المهمة والحساسة وعملت على حلها بشكل عاجل قبل أن تنفجر الأوضاع بسبب الوقود وأزمته الماسلة. قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا في 14 سبتمبر الجاري من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين. وأضاف السفير أبو زيد أن الجانبين حريصا على التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة على رأسها الأزمة السودانية والوضع في ليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسي والإنساني وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآلية التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفا اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع القادم. وقد أعرب الوزير الأمريكي في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الفريق شرطة خالد حسام محي الدين مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف. وقال مدير قوات الشرطة في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا لرئيس المجلس حول خطة قوات الشرطة لحفظ وبسط الأمن والاستقرار وخطة الانتشار والتشغيل للمرحلة المقبلة والإمكانيات المادية والبشرية لقوات الشرطة. وأوضح الفريق خالد أنه أطلع رئيس المجلس على خطة الشرطة وانتشارها في الولايات لحفظ الأمن وإعادة تشغيل مكاتب السجل المدني والجوازات في كل الولايات وخاصة جوازات منطقة كريري ومتابعة رصد الانتهاكات والسرقات وحالات الاغتصاب والنهب وكل الجرائم التي ارتكبتها قوات التمرد. حذرت منظمة اليونيسيف مكتب السودان من أن الحرب في السودان وما صاحبها من نزوح وإقلاق المدارس ونقص في الخدمات الأساسية تهدد مستقبل 24 مليون طفل سوداني. وبيّنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أرقامها أن هناك 12 مليون طفل سوداني ينتظرون فتح المدارس مجددا وأن 2.5 مليون مشردون، كما أشارت إلى أن 1.7 مليون تحت عمر السنة معرضون لخطر تفويت اللقاحات الأساسية و690 ألف يعانون من سوء تغذية حاد ومعرضون لخطر الوفاة. وقالت المنظمة أن ثمن التراخي مرتفع على الطفولة في السودان. اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على سير العمل والخطة التشغيلية للجمارك والتحديات التي تعترض سير العمل، وتلقى سيادته خلال لقائه بمكتبه اليوم ببورد السودان مدير عام الجمارك الفريق حسب الكريم آدم النور، تلقى تنويرا حول الإنجازات والجهود التي بذلتها قوات الجمارك للحد من عمليات التهريب ومراقبة المعابر. وأما الرئيس مجلس السيادة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان انسياب الإجراءات الخاصة بالوارد خاصة المواد الغذائية والدوائية وكل ما يتعلق بالسياسات الرامية لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين في فترة الحرب. في إطار تفقد قوات الدفاع المدني بالولايات والمرافق، وقف لواء شرطة خورشي حسين عبد القادر مدير الطوارئ القومية يرافقه مدير الدفاع المدني ولاية الجزيرة العميد شرطة محمد الأمين النعيم قوات الدفاع المدني بمعسكر الجنيد، حيث تفقد القوات بإشراف ومتابعة من الفريق شرطة دكتور عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدني. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير الطوارئ القومية التقى مدير الشركة السودانية للسكر الأستاذ جاد الرب خالد والمدير الإداري لشركة السكر السودانية، وجاء اللقاء للوقوف على أداء قوات الدفاع المدني وجاهزيتها لأداء مهامها وواجباتها في حماية مؤسسات الدولة الداعمة للاقتصاد الوطني. كشف وزير الزراعة والغابات الاتحادي أبو بكر عمر البشرى أن تراجع إنتاج السمق العربي من 500 ألف طن في العام إلى 250 ألف طن. وأعرب الوزير لدى مخاطبته بسنار الاحتفال السنوي بعيد الشجرة عن أسفه لتراجع الغابات ومنتجاتها، وأضاف في كلمته أن الوزارة لا تعتبر الفعالية احتفالا بل هي مرسية للغابات التي تتعرض للقطع الجائر في حزام السمق العربي من أم دافوك وحتى الحدود الأثيوبية وداخل محمية الدندرة الطبيعية بواسطة أصحاب كمائن الفحم ووجه بالمحافظة على موارد الغابات، وأبان أن التدهور في القطاع الغابي أدى إلى تغيير مناخي عم العالم بسبب الانحسار في القطاع الأخضر الذي يمتص الغازات الضارة، مشير إلى تنسيقه مع منظمات دولية بهدف توسعة رقعة الغابات. أعربت دول مجلس التعاون الخليجي العربية عن قلقها أزاء تداعيات الأزمة الحالية في السودان، مؤكدة ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن على المستوى الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان السفير إدريس الخنجري أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاؤلي بشأن السودان، حيث أشاد البيان باستمرار الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار السودان. الخبر الأخير في النشرة، اجتمع ببور سودان مجلس حكومة إقليم دارفور برئاسة الدكتور محمد عيسى عيليو نائب الحاكم وبحضور عدد من الولاة والوزراء والمستشارين، وقد ناقشت الاجتماعات عدد من القضايا التي تهم الإقليم وتقع في صميم مهام حكومته، منها أزمة انسياب العون الإنساني. وفي هذا فقد قدم المجلس رؤيته الشاملة لحل هذه المعضلة والتي ستعرض للجهات المختصة في الحكومة المركزية واللجنة. وأكد المجلس على أهمية استمرار الطوف الذي تحرسه القوى المشتركة المكونة من حركات الكفاح المسلح ويعد شريان الحياة لكل غرب السودان، كردفان ودارفور لما يحمله من مؤن غذائية ومواد إيوائية ووقود وأدوية والمساعدة في تواصل المجتمعات، وأي تقليل من شأنه أو الاعتداء عليه يعتبر اعتداء على ملايين الأشخاص من مواطني الإقليمين، لأنه يمتد من كوستي إلى ولايات غرب وشمال وجنوب كردفان ثم دارفور. ويذهب المجلس في ذات الحديث الذي مضى فيه السيد حاكم إقليم دارفور السيد مني أركم الناوي، فإن خيط الحياة سيختل تماما إذا تم الاعتداء على الطوف، فإن الحكمة تقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم، وضيفنا اليوم الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني، وحنتكلم حول دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن في عملية وقف الحرب واستعادة عملية التحول الديمقراطي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وبنرحب أيضا بجمهور متابعي راديو دبنجا على السوشيال ميديا والفيسبوك تحديدا، طالعين لايف وفي نفس الوقت نحن قاعدين في الاستوديو هنا في دبنجا. ضيفنا اليوم الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني، هنتكلم معه في المقابلة دي وفي اللايف ده بالنسبة للفيسبوك تحديدا حول الفكرة الأساسية من اللقاء ده اللي هي فكرة دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن في ظروف الحرب الدائرة، والناس عارفين كلهم يعني الحاصل بالضبط فيها عشان ما في داعي نقوم يعني نسترجع التفاصيل اللي ما في لها داعي. أستاذ حامد مرحب بك وأهلا بك في استوديوهات دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحب وسعيد بهذا اللقاء ولكم الشكر الجزيل ومرحب للاجابه على الاسئله المطروحه.
الله يخليك تسلم. استاذ حامد، يعني في البدايه لما نخش كده ده نقوم ندي تعريف بسيط لما هي منظمات المجتمع المدني، اي زول منظمات المجتمع المدني اي زول بيسمعها واي زول بيكون عنده تصور معدد حولها.
منظمة المجتمع المدني من حيث المبدأ هو تجمع لمواطنين اختاروا انه يوحدوا انفسهم عشان ما يحققوا بعض الخدمات والمصالح النابعه من 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 قيمهم. هناك بعض الاشكاليات بتقابل المجتمع، الحكومه قد لا تستطيع او لا ترغب في انه تقوم بها، فبيرتبوا الناس أنفسهم إنهم يحققوا هذه الخدمات، دائما ما لأنفسهم وإنما ربما لطرف ثالث. الإنسان أو المواطن هو كيان قانوني قائم بذاته، وبالتالي من حقه أنه يكون عنده منظماته اللي تعالج له قضاياه أو قضايا مجتمعه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذا كان الجهات المسؤولة ما قادرة أو ما رغبة في أنه تقوم بها. ولذلك المجتمع المدني مجتمع ديمقراطي حر ما مرتبط بأي يعني فكر سياسي ولا أيديولوجي ولا ديني ولا غيره، وإنما مجتمع مربوط بالإنسان كإنسان. من هذا المنطلق منظمات المجتمع السوداني بيكون عندها دور في الظروف العادية، وبيكون دورها أكبر في الظروف الأزمات سواء كانت طبيعية أو سياسية أو غيرها. وأما في ظروف الحرب فبتتضاعف مسؤولياتها، لأنه في ظروف الحرب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتكون أكثر من أي وقت تاني. فالمجتمع المدني مجتمع ديمقراطي بطبعه، وأساسا اتوجدت في المجتمعات الديمقراطية وتطورت مع المجتمع الديمقراطي، ولذلك ما بتلقى إن منظمات مجتمع مدني بل مفهوم السائد موجود في غير المجتمعات الديمقراطية. قد تكون في بعض الأنظمة الدكتاتورية في مسميات لمنظمات مجتمع مدني، فتكون إما أنها مناضلة ضد الدكتاتورية وده جزء من مسؤولياتها وضد التسلطات مهما كان نوعها، أو تكون مهمتها خدمة هذه السلطات، لكن لا تعتبر مثل هذه المنظمات منظمات مجتمع مدني وإنما تابعة للسلطة بشكل أو بآخر.
نعم. طيب أنا الحقيقة السؤال ده خطيه لقدام، لكن كويس أنك طرقت له هسه في بداية الحوار حول منظمات المجتمع المدني والطبيعة الديمقراطية للمجتمع ذاته يعني، أو التربية بتاعت المجتمع. الناس بيتكلموا إنه منظمة المجتمع دي يعني أي حاجة واقعة بين الأسرة ولغاية الحكومة في النص يعني، يعني ما الأحزاب السياسية ما بتدخل في الحاجة دي حسب بعض التعريفات. يعني نفكر في إنه مجموعة بتاعت ناس عندهم علاقة بالكورة، ناس عندهم علاقة بالغنى، بالثقافة، بالمسرح، بالدين، يعني بأي حاجة، ناس بيقوموا بيتلموا بشكل طوعي ودارين يسووا حاجة بتحسسهم بأنهم بينتموا لبعض وبينتموا لرقعة جغرافية محددة لمجتمع محدد. لكن تاريخ السودان الطويل ده تاريخ بتاع ديكتاتوريات، يعني المنظمات عشان تشتغل شغولة ده بتلقى روحها دايما مجبورة بأنها تتعامل مع الحكومة، والحكومة عندها الرغبة باستمرار في أنه تقوم تضغط عليها أو تدجنها يعني عشان تاخد تصريح تسوي ندوة، عشان معارف تجد تطلع معارف شنو يعني. لاحظ المعاملات العادية الحكومية المفروض تمشي بشكل عادي، المنظمات تلقى روحها يعني وجه لوجه مع الأجهزة الحكومية. فشنو أثر الحاجة دي طيلة يعني تاريخ السودان ده كله؟ كان قلت لك يعني ديكتاتوريات هو من الأول لغاية آخر ديكتاتورية على 30 سنة، فدي عندها أثر على المنظمات دي يعني في بنيتها، في طريقة شغلها، في ثقافتها.
بالتأكيد في أثر، ما في اثنين ثلاثة، لكن السؤال بيجي هنا المنظمة ذاتها إذا نحن اعتبرناها هي منظمة طوعية قائمة بإرادة أفرادها ورغبتهم وقيمهم اللي اختاروا إنهم ينفذوها، بيكون عندهم دور مختلف عما ترغب فيه الحكومة إذا كانت الحكومة ديكتاتورية. الحكومات الديكتاتورية بتنظر لمجتمعات أو بتفضل وجود مجتمعات مدنية تخدم أغراضه وتخدم مصالحه، لكن في ظل كل الأنظمة دي كان دور المجتمع المدني دور إيجابي وليس سلبي، لأنه المنظمات اللي خلقت الحكومات الدكتاتورية لا تعتبر منظمات مجتمع مدني، وده أمر تاريخيا أنتم متابعين دائما بيكون في منظمات تابعة للحكومة ومنظمات مستقلة وحرة بتقوم بواجباتها. جزء أساسي من دور المجتمع المدني إذا كان خدتنا كل الكيانات اللي أنت ذكرتها كمجتمع مدني، الخلاف بينها وبين الأحزاب السياسية على سبيل المثال إنها ما ساعية إنها تصل إلى سلطة، وإنما تخدم في مجالات معينة سواء كان لأعضاء أو سواء كان للمجتمع ككل. ولكن نحن دائما لما نتكلم عن منظمات المجتمع المدني في المرحلة اللي نحن فيها بنتكلم عن هذه المنظمات اللي عندها مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه مواطنيها، وإن يعيش في حرية وفي سلام، وإنه يقاوم أي نوع من التسلط بتاع إذا السلطة كانت دكتاتورية وما إلى ذلك. أضيف للكلام اللي أنت ذكرته أن من طبيعة المجتمع المدني أنه ما في اعتراض على أن تتعامل مع الحكومة، فقط تكون الحكومة معترفة بها كمنظمات حرة ومستقلة. في شيء المجتمع المدني أو منظمة المجتمع المدني لا يمكن أن تكون هي يعني محايدة فيها. مجتمع مدني وطني لا يمكن أن تكون محايدة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ما حتكون محايدة في أي مسائل بتاعت ظلم اجتماعي، بتقيف مع كل القوة والشرائح الضعيفة والدافع عن هذا عن حقوقهم. دي هي المجتمع المدني اللي بنعنيه والمحتاجين له في وطننا. أما أي مجتمع آخر غير بهذه المفاهيم ما بكون مجتمع مدني حسب المفهوم الديمقراطي. النضال من أجل تحقيق مثل الحريات والديمقراطية جزء من نشاط المجتمع المدني، ولا يمكن أن يكون محايد، لأنه من غير حريات ومن غير عدالة اجتماعية لا تسأل عن سلام. ولذلك المفهوم المطروح دلوقتي في الثورة الديسمبرية، حرية وسلام وعدالة، هي كلمات ومفاهيم متلازمة مع بعضها البعض ولا يمكن أن تنفصل. زي ما ذكرت، بدون وجود عدالة اجتماعية لا يمكن أن يكون في سلام اجتماعي، لأن الجهات المظلومة والشعر بعدم عدالة هتنتفض وهترفض بشكل أو بآخر، حملت السلاح أو حملت القلم. ده الصراع اللي حيكون موجود في داخل المجتمع. ولذلك الدور بتاع المجتمع المدني دور رائد، دور تربوي، دور وطني، دور أخلاقي من حيث القيم والمبادئ.
نعم. طيب يعني الكلام ده برضو عشان نحاوله نربطه بالواقع المباشر، ونسمي بعض المنظمات بشكل اعتباطي ساكت، بقول الطريقة البرهانية، الطريقة التجانية، اتحاد أبناء الدلنج بالجامعات والمعاهد العليا، اتحاد الشباب السوداني، اتحاد المرأة، اتحاد المرأة الكردفانية، معارف تنظيم مزارعي، معارف مشاريع هبيلة، دي كلها يعني شكل تنظيمات الناس بيقوموا بسووها لحاجة. الحاجة دي إما حاجة عملية بتحل مشاكلهم، أو حاجة بتاعت تقوم يعني تلبي وتشبع رغباتهم في تحقيق ذاتهم كبني آدمين يعني. طيب الناس زي لما نجي ونتكلم حول إنه في دور سياسي ما لمنظمات المجتمع المدني، أنا سميت جزء طبعا، لكن في أجزاء تانية يعني ممكن يكون عندها علاقة مباشرة بالسياسة، يعني الفكرة قريبة، يعني الخيط الفاصل يعني رفيع، يعني ما 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 ما, ما, ما غليظ زي ما بيقولوا زي هنا دي. فيا تلاحظ الناس يعني بتوقعوا إنه يكون في دور لهذه المنظمات ودور سياسي يعني بالدرجة الأولى، يعني يسعى للتغيير.
أنت حقيقة تناولت يعني جزئيات كثيرة جدا في المجتمع المدني. لما نتكلم عن الروابط الطلابية ولا قبلية ولا رياضية ولا إلى الآخر، دي عندهم دور في مجالات معينة. لو لاحظتها في منظمات تانية مختلفة شوية اللي مشهورة في السودان باسم الـ NGOs أو منظمات غير الحكومية، بمعنى إنه دي منظمات بتسعى لتقديم خدمات محددة لجهات مثلا يعني عندها مشاكل، زي نازحين، زي لاجئين، تقديم تعليم، خدمات إلى الآخر.
يعني سمي من سمي محامي دارفور، سمي ما عارف شنو، يعني ديب بجد يعني
محامي دارفور وديان المحامين إلى الآخر، دير المدافعين عن حقوق الإنسان.
نعم.
في المجتمعات اللي ما فيها يعني عدالة اجتماعية وبيواجهوا مظالم وهم شرائح ضعيفة ما بيستطيعوا يدافعوا عن أنفسهم، فبتظهر مثل هذه المنظمات اللي هي قيمها وأخلاقياتها بتاعت المهنة بتدفع للدفاع عن الضعاف والضحايا. ضحايا الحكومات في مجتمعنا في العالم الثالث ضحايا واسعة وكبيرة، سواء كان نتيجة للسياسات الفاشلة للحكومة أو نتيجة ل يعني كوارث طبيعية حصلت، كلها بتؤدي لضحايا ما في اثنين ثلاثة. لكن أنا داير أخذ مثلا الجزئية الخاصة بضحايا الحكومة، يعني زي ضحايا الحروبات وضحايا القصف إلى الآخر. مهمة المجتمع المدني هنا تقديم الخدمات لهم والاستمرار في الحتة دي لحد ما يطلع من المأزق. لكن في تقديرنا وبحسب القوة بتاعت المجتمع المدني اللي بتجمع ديل كلهم في إطار واحد تبقى مهمتك كيف أن تتفادى أو تساعد الحكومات أو تقف في وجهها في أنه ما تكون سبب في ارتكاب جرائم ضد الإنسان والإنسانية وقذف هؤلاء الضحايا. وبالتالي بيكون دورهم الدخول ما في السياسة بتاعت الحكومة وإنما في السياسات، بمعنى إنه المجتمع المدني اللي بيكون واسع وبيجمع القوة المدنية الأخرى دي كلها على صعيد واحد وبمفهوم إنهم مجتمع إنساني ساعين للسلام وللعدالة الاجتماعية بيقف في وجه الحكومات لما تكون هي السبب في الكوارث الاجتماعية اللي بتأدي. فما فقط بتقيف على إنه تعالج النتائج بتاعة أخطاء الحكومات، دي مهمة لابد من أنه تكون، لكن تقيف في وجه إنه ما يحصل أبدا إنه ما يدي فرصة للحكومة إنه تخلق ظروف تخلي الناس يتعرضوا لمثل هذه المآسي لما تكون نتيجة لخلافات سياسية أو غيرها يؤدي لضرب ولا قتل ولا حروبات وما إلى ذلك. فالوقوف في وجه الحكومات الدكتاتورية جزء من نشاط المجتمع المدني الواسع والكبير، ده المفهوم الجامع للمجتمع المدني لما نتكلم عنه، خاصة في ظروف الحرب الدائرة في السودان دلوقتي وقبل الحرب في الظروف الصعبة اللي كانوا عايشينها ملايين النازحين واللاجئين، كان المجتمع المدني أو المجتمعات المدنية هي الواقفة وبتناضل من أجل حقوقهم أكثر من أي حزب سياسي مثلا على سبيل المثال، ومع كامل الاحترام يعني لكل القوى والأحزاب السياسية.
نعم، الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني. نجي للسؤال الأساسي المهم هنا، إنه الحرب دي بما قامت الناس بيسمعوا صوت السلاح يعني بجاي وبجاي، لوهلة كده الناس افتكروا انه خلاص يعني صوت المدنيين يعني اسكت وما عندهم فرصة حق تقول ولا كلام الا بعد الحرب دي تنتهي. لكن الـ في اصوات يعني متفرقة كل يوم تنادي بوقف هذه الحرب، والناس اللي بيسألوا اسئلة مشروعة في انه ثورتنا مشت وين يا اخواننا، يعني نقعد ننقسم قسمين هلال مريخ، ولا الناس مفروض يتكلموا ويحاولوا يلتقطوا زمام المبادرة ويستعيدوا الثورة. فأنت شايف شنو، ما هو دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن، مفروض يسوي شنو؟ يعني
في كل الظروف وفي كل الأحوال المجتمع المدني ما بيشتغل لوحده وبمعزل عن الآخرين. طبيعة المجتمع المدني العمل المشارك مع كل القوى اللي متفقة معها في القيم والمبادئ الأساسية المطروحة، وهي ذات صفة إنسانية وصفة وطنية وصفة قيمية لابد من أنه يسوي. ولذلك في ظرف زي ظرف الحرب وإلى الآخر وحتى في ظرف غير الحرب المجتمع المدني ما بيشتغل برا، المجتمع المدني بيشتغل بالمشاركة وبالتكاتف وبالتعاون مع كل القوى الإنسانية والمجتمعية الفاعلة على الأرض يعني. ولذلك لما قبل ما تقوم الحرب وفي مرحلة مقاومة النظام كان سائد النظام المباد، المجتمع المدني وجد نفسه أنه هو لابد من أن يتعامل مع كل القوى اللي كانت ساعية في أنه تسقط النظام الإسلامي الدكتاتوري المجرم، لأنه أدى لنتائج كانت ملايين النازحين واللاجئين والضحايا اللي أنتوا عارفينها، وده أدى أنه يكون مثلا في تحالفات ما بين قوى المجتمع المدني والقوى السياسية وحتى قوى الكفاح المسلح، كلهم كانوا في نداء السودان لكن بمبدأ واحد إنه العمل السلمي وليس العمل العسكري. ده الشيء كان جامع ده أديك على سبيل المثال، يعني كان ضرورة إنه يتعاملوا كلهم إلى أن يتم إسقاط هذا النظام وساهموا في إضعاف هذا النهاية.
نكتفي أعزائي بهذا القدر من الحوار مع الأستاذ حامد علي نور، ونواصل الحوار في حلقة أخرى.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا. الأعزاء، زار رئيس مجلس السيادة بعد خروجه من الخرطوم عدد من الدول، وكانت آخر هذه الدول التي زارها خلال هذا الأسبوع تركيا وإريتريا. للوقوف على أهداف الزيارات ونتائجها، حنستضيف عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين، وهم الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، والأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة، والأستاذ والمحلل السياسي أبو فاطمة ونور. وحنبدأ بالأستاذ عثمان مرغني، وفي البداية نسأله عن أسباب ودوافع زيارة البرهان لتركيا.
البرهان يحاول الآن توسيع الدول، قاعدة الدول الداعمة للسودان في الظروف الحرجة التي يمر بها خلال فترة الحرب الراهنة، وزار عدة دول لها اتصال مباشر بالشأن السوداني، مصر وجنوب السودان وإريتريا، وأكثر من ذلك ذهب أيضا إلى قطر. والآن زيارة إلى تركيا قد تساهم في كثير من المجالات، خاصة المجال العسكري، وأعتقد أنه هو المقصود الآن في هذه الزيارة بالتحديد، وربما يكون له أيضا أثر آخر في الزاوية التي تتعلق بإعادة الإعمار بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب.
طيب، دلالات انتقال برهان لدول محددة ويعني عدم زيارته لدول مثل إثيوبيا والسعودية والتشاد، هل في دلالات معينة لعدم زيارة الدول دي؟
هناك كثير من الدول المهمة جدا، خاصة في هذا التوقيت، مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ودول أخرى، لكن أعتقد أن هذه الدول تحتاج إلى ترتيبات مسبقة، بمعنى أن تكون هناك مفاهمات حتى تكون الزيارة لها عائد أو ناتج مباشر، لأن الزيارة ليست مقصودة من أجل الزيارة، فعادة الزيارة لا تتم إلا بعد ضمان عوائد أو عائد هذه الزيارة. هناك ترتيبات، وأعتقد أن بعض الدول في الإقليم تساعد الآن في إكمال هذه الترتيبات بصورة تسمح أن يكون هناك نوع من التأثير على الأوضاع في السودان بعد زيارة هذه الدول.
ننتقل الآن للأستاذ أشرف عبد العزيز، وحنسأل أيضا عن دوافع البرهان لزيارة تركيا.
زيارة البرهان إلى عدد من الدول بعد خروجه من مقره بالقيادة العامة، هي القصد منها تأكيد وتثبيت شرعية البرهان بأنه يمثل الحكومة السودانية، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع البرهان بهذه الصفة. ولكن من خلال المتابعات وضح تماما أن المجتمع الدولي أو معظم الدول التي زارها هي ألمحت أن البرهان ربما يكون طرفا من أطراف النزاع، وهذا بالتأكيد يعني أن هذه الزيارات لم تؤتي أكلها، خاصة وأن الذين قاموا باستقبال البرهان عدا في مصر وجوبا غالبا ما يكونون من الصف الثاني، أو لم ترد أي صفات تؤكد أن البرهان هو الرئيس الشرعي الآن لحكومة السودان. البرهان يهدف من هذه الزيارات بالتأكيد حتى يقول أن الدعم السريع بعد أن قام بحله هو مجرد جماعة متمردة، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف به، هو خاصة هو الذي سيمثل السودان في اجتماعات الأمم المتحدة القادمة. كل ذلك بالتأكيد يمكن أن يكون في حالة غياب ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، خاصة وأن البرهان يريد أن ينتهز هذه الفرصة. ولكن أيضا في المقابل، إذا كان هنالك تقدم فيما يتعلق بسيطرة الدعم السريع على الأرض في الميدان وعلى المستوى العملياتي، فهذا يعني أن تحركات البرهان هي ستكون فاشلة. تحركات البرهان أيضا هي مرتبطة بمحاولات من مناصريه ومواليه، خاصة من فلول النظام البائد، بتشكيل حكومة مؤقتة. هذه الحكومة تدين لهم بالسيطرة ويستطيعون التحكم في شؤون البلاد، لأنهم الجهة الوحيدة التي تصر على ضرورة مواصلة الحرب هذه العبثية اللعينة. فبالتأكيد إذا حاول البرهان المناورة وتأسيس حكومة مثل هذه، فهذا يعني أن السودان سيتقسم، وستكون هنالك حكومة أخرى يعلن عنها الدعم السريع من الخرطوم. إذن هذه الزيارات بالتأكيد بالرغم من المحاولات والأهداف التي خططت لها، إلا أنها تواجه تحديات حقيقية على الأرض، وربما تواجه المسألة المهمة والأساسية هي مسألة استمرار الحرب في السودان وعدم تحقيق الجيش نصر حاسم ومحق على قوات الدعم السريع يمكنه على تأكيد الشرعية أن تكون بالنسبة له هو وليس للطرف الآخر.
طيب دلالة بيات البرهان لتركيا شنو في ظل وجود عناصر النظام البائت هناك، وأيضا دلالة زيارته لقطر، أيضا اختياره لقطر ومعروف على قطر مع النظام السابق؟
هو بالتأكيد هو يحاول أن يلعب البرهان في إطار تحقيق التكسب من هذه الزيارات في إطار إطفاء الشرعية عليه، ولذلك اختار دول معينة بعينها باعتبار أن هذه الدول هي ربما تكون داعمة ومساندة له، وربما تم تهيئة الأجواء لذلك. لكن هذه المسألة مرتبطة لحد كبير بقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد ودعمه للتفاوض، والخطأ الأكبر الذي ارتكبته حكومة البرهان منذ البداية لأنها وافقت في منبر جدة على أن يكون الدعم السريع هو طرفا من طرفي النزاع، هو أحد أطراف طرفي النزاع، وبالتالي من الصعوبة مكان الاعتراف بالبرهان باعتبار أنه رئيس شرعي للسودان. إذن هذه الزيارات حتى في المناطق التي يمكن أن تكون هي أغرب لوجهة نظر البرهان سواء كان في قطر أو في تركيا ربما تقتصر على بعض الدعومات التي يمكن أن تقدم في إطار المجهودات الإنسانية وبعض الدعومات التي يمكن أن تقدم على الصعيد الدولي، لكنها لن يكون لها تأثيرا كبيرا على المستوى السياسي ومستوى الاعتراف بشرعية البرهان كرئيس للجمهورية.
طيب الآن في دول يمكن ما زار البرهان زي إثيوبيا، شاد، السعودية، هل توقع انه الحاجه دي عن قصد ولا تحتاج في اطار الترتيب؟
وربما هذه الدول التي لم يزورها البرهان قد يكون هنالك جدول للترتيب لها ولم ترش اي معلومات لان هذه الدول رفضت زياده البرهان، لكن السؤال المهم والجوهري ماذا يمثل البرهان عند زيارته لهذه الدول؟ هل يتم استقباله باعتبار انه رئيس لحكومه السودان ام ان البرهان يزور هذه الدول ويعود منها بخفي حنين باعتبار انه لا يمثل سوى طرف من أطراف النزاع؟ إذن مهما كانت الانتصار الذي حققه البرهان بالخروج وهذه الزيارات وهذه الجولات الخارجية إلا أنه حتى الآن لم يستطع منها تحقيق هدفه المحدد وهو أن يكون رئيسا شرعيا لحكومة الخرطوم، بعد ذلك يستطيع أن يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة في السودان سواء كان من برهان من برسودان أو غيرها عفوا. ولكن في تقديري هذه المسألة كما أسلفت هي صعبة المنال لأنها يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان، خاصة وأنه حتى في مصر التي زارها والتي تؤيده بشكل كامل قال مدير تحرير صحيفة الإهرام المصرية الأغرب إلى الجانب الرسمي قال بشكل واضح أن البرهان يجب أن لا يكون حكومة مؤقتة في السودان لأن ذلك يمكن أن يشكل مهددا مهما وأساسيا وأن يجعل الحرب مستمرة إلى الأبد.
والآن ننتقل إلى الأستاذ أبو فاطمة ونور للوقوف على تفاصيل زيارة البرهان إلى العاصمة الإريترية أسمرة خلال الأسبوع الجاري.
أنا أفتكر الزيارة جاءت في وقت مهم جدا وحساس جدا رغم أنه هي تأخرت باعتبار أنه إريتريا تكاد تكون يمكن من أهم الدول الاستراتيجية بالنسبة لنا في السودان. يعني أنا أفتكر زيارة موفقة وحتى قبالها كان في مساعي بتاع الدبلوماسية مجتمعية أو سموها شعبية ما بين السودان وإريتريا وبحكم التداخل، فأفتكر كونه زيارة الفريق البرهان هنا بتمثل دور محوري وهو يكون دور الدولة والجيش وعلى الأقل يعني أنا أفتكر هنا مهمة ما أقل من الزيارة مهمة جدا ما أقل من زياراته للبلدان الثانية أيا كانت السابقة، يعني كان سجل زيارة لإثيوبيا وقبالها طبعا لمصر ومشى، فأفتكر هنا جات في وقت المناسب. يعني أنا أتوقع أنه أهم ملف هو نور على الأقل الجارة إريتريا بالشيء الحاصل في ما يجري في السودان في الخرطوم بالأخص هذه الحرب الدائرة، ويتوقع أنه برضو يعني هشيلوا الشوائب اللي كانت عالقة في العلاقات ما بين البلدين اللي هي طبعا قريبات أنه كان فتحوا الحدود والمعابر أقصد ما بين السودان وإريتريا، أتوقع أنه هيكون في يعني على الأقل تطبيع للعلاقات يعني، وبعد كده كان إريتريا دائرة تتدخل في إزالة بعض الإشكالات الحاصلة في مشاكل القبلية والحاصلة داخل الشرق، فكان دائرة يعني الأقل تبرد هذا الجانب، لكن الحكومة السودانية حالت دون ذلك الكلام ده في الخريف السابق اتذكر بالضبط إن إحنا كنا جزء منه، فيتوقع أنه كثير من ملفات قابلة للمناقشة والتداول لأنه إريتريا بالنسبة للسودان دولة محورية يعني من كل النواحي، كذلك السودان بالنسبة لإريتريا. يعني أتوقع أنه الزيارة دي هتاخد حيز كبير جدا في النقاش الكثير من القضايا، بالأخص الساحل الرابط بين البلدين، ساحل البحر الأحمر الساحل الغربي. طبعا أنت عارف مدى أهميته واستراتيجيته، وجزء كبير من الدول الآن مصطفى في هذه الحرب، هي بتنوي طبعا عندها يعني عين على الساحل والمواني أيا كان السودانية أو الأريترية. فأتوقع أنه كثير من الملفات هي قابلة للحوار يعني ما بين البلدين. كان في زي تحرك من قبل المجتمعات الدبلوماسية المجتمعية والشعبية، كان قادوها مجموعة من رموز الشرق هنا على رأسهم الأخ موسى محمد أحمد وأحمد طاير سليمان بيتاي، فديل كان يتواصلوا برضو، كان افتكر مبروك مبارك سليم. هؤلاء طبعا رموز معروفين، يعني كانوا يوم الأيام كانوا حاملين السلاح وكانوا ضد الحكومة السابقة ضد الإنغاز، وكان حاربوه وبعد حصلت اتفاقيات وكذا. فبالتالي دي الفترة اللي فاتت تحركوا لرعب الصدع بالنسبة للنزاعات الأهلية اللي حصلت بعد الثورة هنا في شرق السودان، يعني حصلت في ظروف ذاتها غامضة وفيها قدر كبير كان من الصناعة والفتن. فهم شايفوا مشوا في الاتجاه ده، وكان الناس زارت أريتريا، ويعني وبعد ده حصلت مقابلات هنا في الإقليم الشرقي بولايات الثلاثة من كسل القضاري في البحر الأحمر، وما زالت شايفة اللجان متحركة، وقدروا يعني الحمد لله على الأقل الكلام ده كله احتراز اللي طبعا انت عارف الأعراض بتاعت الحرب، يعني ممكن قدر ايه بتمثل خطورة على المجتمع، يعني قبال السياسة والمنظومة العسكرية لبلد هش بالنسبة للسودان ككل. يعني انا افتكر اليومين دي في حركة أريتريا وضع حس مؤثرة جدا بالنسبة لشرق السودان، يعني وكذلك السودان مؤثرة عليها، ويكفي أنه طبعاً هي ذاتها اتحررت من داخل شرق السودان. وعشان كده أريتريا هي زيارة البرهان بالذات، ما هو زار طبعاً أنت عارف مشى أثيوبيا ومشى القاهرة ومشى السعودية، فبالتالي أريتريا ما أقل أهمية، يعني تأثيرها مباشر بالنسبة تأثير عضوي تاريخي تفاصيل كثيرة يعني. فعشان كده بالنسبة للبرهان هي يمكن قصد أنه أريتريا بيجيا كزي ما يقولوا يعني الحسن خاتمة، يعني باعتبار أنه أهميتها، عشان كده قصد يزورها في الآخر عشان ينورها بالملفات دي كلها. يعني
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، والأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة، والمحلل السياسي أبو فاطمة ونور، والكانوا بيكلمونا عن زيارة البرهان لتركيا وأسمرة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيفا بسويسرا. نتناول معه اليوم ومن داخل استديوهات راديو دبنجا أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخطاب المفوض حقوق الإنسان في افتتاح الدورة الذي خصصه للواقع والظروف التي يمر بها السودان. برحب بمتابعينا على كل منصات راديو دبنجا، ومستمعينا على شورت ويف، ومتابعينا على راديو وتلفزيون دبنجا. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل في استديوهات راديو دبنجا بأمستردام.
أهلا وسهلا بك أستاذ صادق، وتحياتي كذلك لمستمعيك في كل بقاع العالم.
أستاذ عبد الباقي، سعيدين اليوم نلتقيك ونتناول معك الدورة 54 وأعمالها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. الدورة افتتحت أعمالها يوم الثلاثاء، والملفت أنه المفوض تقدم بخطاب للدورة. هذا الخطاب يعني تناول أوضاع السودان كلها.
اليوم سنحاول نلقي الضوء على هذا الخطاب ومدى شموله، وهل يعني بنهاية الدورة ممكن نتوقع أن المجلس يتخذ قرارات تجاه حماية حقوق الإنسان وفي السودان؟ وفي البداية يعني بنسألك يعني كيف كانت بداية الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان اللي بدأت يوم الثلاثاء؟
نعم، شكرا جزيلا أستاذ الصادق. في واقع الأمر مجلس حقوق الإنسان الآن يعني بصدد عقد الدورة العادية رقم 54، هي بدأت يوم الاثنين حقيقة يوم 11 سبتمبر وحتتواصل حتى يوم 13 أكتوبر هذا العام. نعم، يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر تم عقد جلسة خاصة للحوار التفاعلي حول الأوضاع في السودان، وده تنفيذ لقرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة حول الوضع في السودان. وتم كما ذكرت يعني مخاطبة هذه اللجنة في افتتاحها بخطاب ضافي من السيد وولكر تورك اللي هو المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان.
نعم أستاذ عبد الباقي، يعني هناك محطات مهمة جدا أشار لها فولكر في خطابه أمام الدورة، ومنها أولا يعني أشار للهجمات سماها عشوائية في ظل الحرب الدائرة في السودان. هل تعتقد يعني خطاب فولكر قدر يوصل الوضع اللي بيعيشوه المدنيين والظروف اللي بيعانوا منها من قبل الهجمات أو الحرب بين الطرفين سواء كان في الخرطوم أو في دارفور الغرب الكبير؟
نعم، حقيقة أنا أتقدم بالشكر للسيد وولكر تورك على اهتمامه بأوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني كذلك في السودان، وللتذكير أنه السيد وولكر تورك تم تعيينه في بداية سبتمبر أو بتحديد 8 سبتمبر 2022. بعد شهرين من تعيينه قام بأول زيارة له وهو كمفوض سامي لحقوق الإنسان بزيارة للسودان، وده كان يعني بصراحة تطور لافت جدا إنه يولي هذا الاهتمام للسودان ويزور البلد ويلتقي بالمسؤولين ويشوف بعينه يعني ماذا دار ويقدم النصائح الضرورية، وبعد ذلك يعني يعقد مؤتمر صحفي يبرز فيه حقائق الأشياء كما رآها وكما يعني نعيش نحن كفاعلين في الحياة هو الإنسان بالتحديد يعني والسلام في السودان. يعني الخطاب كان خطاب أنا في تقديري شامل حقيقي، يعني أوضح أبعاد المشكلة بصورة يعني كبيرة جدا، تطرق لكل الجوانب المقلقة حول ممارسات حقوق الإنسان في السودان. طبعا هو بدأ حقيقة الخطاب بتاعه بوصفه لما يجري في السودان بأنه حرب عبثية، وأن البلد الآن تدخل شهرها الخامس في ظل ظروف يعني قتال لا يقود إلى أي نتيجة غير الدمار والخراب والقتل لأهل البلاد، لن يساهم في إعادة الديمقراطية، لن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، ولن يساهم في يعني أوضاع الحياة بصورة عامة. ونعتقد وصف حقيقي يعني، والمسؤولين كل الأطراف في ذلك يعني.
نعم نعم، يعني واحد نحن أشرنا للمسألة دي لأنه كل الشكاوى الآن في مناطق الحرب أنه المواطن متضرر من القتال بين الطرفين داخل المناطق السكنية، وكل الناس بيقولوا أنهم يعني ماتوا بفعل البراميل المتفجرة، بفعل الدانات، بفعل الاشتباكات المباشرة، عشان كده هو سمى بعض الهجمات بأنها هجمات عشوائية. لكنه برضو أشار في خطابه يا أستاذ عبد الباقي إلى ما ظل يردده السودانيين كثيرا، احتلال المساكن.
نعم،
وماذا أشار في هذه النقطة بتلو؟
صحيح، هو حقيقة يعني وصفه أعتقد وصف صحيح. ما يجري في جرائم ضد الإنسانية باعتبار أنه هناك هجمات على مناطق سكنية مدنية بالطائرات بالمدافع إذا كان هاونات أو غيره، وده بيسبب أضرار مباشرة للمواطنين المدنيين الذين ليس لهم أي يد في الصراع أو القتال، وده شيء حقيقة مرفوض. كذلك ظهرت ظواهر سالبة أخرى في هذا النزاع، ومن ضمنها احتلال المنازل وطرد أصحابها واستخدام هذه المنازل كمنصات كويس يعني للعمل العسكري لإطلاق الصواريخ لإطلاق الدانات، بل تم احتلال بعض المستشفيات حتى وطرد المرضى منها واستخدامها من أجل علاج العساكر يعني. فكل هذه الممارسات حقيقة ممارسات مرفوضة تماما ومدانة في القانون الدولي الإنساني.
أستاذ عبد الباقي، يعني كثير من القانونيين والناشطين تحدثوا في الفترة الفاتت عن الاعتقالات والاختفاء القسري، يعني هناك مبادرة مفقود، هناك محامو الطوارئ يعني طلعوا بيانات كثيرة ورصدوا أعداد كبيرة إنه في جزء تم اعتقالهم من قبل الدعم السريع ومن قبل الجيش نفسه، وفي أعداد كبيرة مفقودة ما عارفينها هي موجودة وين. فولكر تيرك في خطابه تناول مسألة الاعتقالات والاختفاء القسري، هل تعتقد إنه ما أشار له من إنه يعني ما لا يقل عن 500 شخص اختفوا في الخرطوم هو يقارب العدد الحقيقي؟
لا، مؤكد الأرقام الحقيقية يمكن تكون أكبر من ذلك بكثير. المشكلة الأساسية في هذه الظروف الحالية يعني ليس هناك أي توثيق يعني ذو مصداقية حقيقي، المعلومات غالبا ما غير صحيحة، لكن حسب ما علمنا وشاهدنا كذلك في الأسابيع الماضية من إطلاق لصراح لبعض السجناء أو المعتقلين، الأعداد واضح أنه أعداد كبيرة جدا جدا يعني، حتى في منطقة تقريبا بتاعت المدرعات فقط كان هناك ما يقارب 200 شخص معتقل لفترات مختلفة، وما بالك بالمراكز الأخرى، وهذا مركز يتبع للجيش فقط يعني، هناك مراكز أخرى تتبع للجيش في مواقع أخرى لا أعرفها، كذلك قوات الدعم السريع علمنا بأنه عندهم معتقلاتهم الخاصة. العدد بتاع الأشخاص الذين يعني فقدوا بدون أي أثر أو معرفة اليوم حقيقة كبير كويس، بعضهم مؤكد معتقل وبعضهم بكل أسف واضح أنه يعني فقدوا حياتهم، لأنه بعض المعتقلين الذين تمكنوا من الخروج من هذه المعتقلات في المدرعات بالتحديد أوضحوا بأن بعض زملائهم في المعتقل ماتوا وبعضهم تم قتلهم يعني بالرصاص حتى في آخر لحظات الإفراج عنهم. ففي تقارير كثيرة جدا بأنه في عدد من الناس فقدوا أرواحهم، مدنيين على عسكريين سابقين تم اعتقالهم، عسكريين ديل في مختلف المجالات يعني، إذا كان في البوليس إذا كان في الأمن إذا كان في الجيش أو غيره، حتى في المعاش تم اعتقالهم. وكذلك هناك ممارسات شنيعة تعذيب يعني، كل المعتقلين الذين مثلا اتيحت لنا الفرصة نشاهدهم بعد إطلاق سراحهم واضح أنه كان عليه أجسام في آثار لتعذيب فظيع جدا، كذلك واضح أنهم كانوا يعني يعانوا من الجوع لا يطعموا، وده يعني واضح في المناظر التي شفناها يعني، هياكل عبارة عن هياكل يعني بشرية.
نعم
جرائم مرفوضة.
نعم، ما زلنا مستمعين الكرام في جميع منصات التواصل التابعة لراديو دبنجا ومستمعيننا على الشورت ويف، نواصل لقاءنا مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق، نتناول الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان وخطاب مفوض حقوق الإنسان في الدورة اللي هو فولكر بيرتس. وأستاذ عبد الباقي، أيضا فولكر تطرق للهجمات العرقية، نجيب حبة في النقطة دي، يعني التوصيف الحقيقي للحصل في غرب دارفور وخصوصا في منطقة الجنينة. الجنينة مرت بظروف صعبة جدا، كذلك منطقة سيربا، مناطق كثيرة جدا في ولاية غرب دارفور. شهادات شهود والضحايا نفسهم يعني كلها تركزت لأنه كان في استهداف لهم من موقع إسني، ده حديثه. فولكر تحدث عن هجمات عرقية، يعني نتحدث أول حاجة عن الانتهاكات اللي وصلت ونمت لعلمك فيما يخص منطقة غرب دارفور وخصوصا الجنينة، وغريبة بما ذكره فولكر حول الهجمات العرقية.
نعم، أولا كامل التضامن مع ضحايا الاعتداءات المسلحة في منطقة غرب دارفور، يعني هذا استهداف غير يعني مقبول، مرفوض تماما، استهداف لمدنيين، لنساء، لأطفال، لشيوخ، لعجزة من داخل يعني مساكنهم في المدن الكبيرة وفي كذلك المناطق الحولة. الاستهداف وبكل أسف يعني كان واضح أنه بغرض إخلاء عدد كبير جدا من الناس من مساكنهم كويس وطردهم منا يعني لأي موقع آخر كويس. ومؤكد حيكون البديل الآخر بأن يتم الاستفادة من هذه المباني لإسكان أشخاص آخرين أو استخدامها لأي استخدام آخر. على أي حال طرد المواطنين بهذه الأعداد الكبيرة بعد فترة من التجويع من قطع كل السبل بتاعت الاتصالات بالمنطقة من حرمان الناس من العلاج بتدمير المستشفيات من حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية وذلك بتدمير الأسواق بتدمير مخازن الغذاء هذه جرائم فظيعة جدا جدا. وأنا حقيقة يمكن أكون في مرحلة مهمة جدا جدا بأن يتم تعريف الصراع ووصفه بصورة تكون أكثر دقة من الماضي. نعم هناك استهداف تم لقبيلة محددة اللي هي قبيلة المساليد أو بقية يعني الناس الموجودين في 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 الجنينة والاعتداء كان من مجموعات يعني مسلحة كلنا نعرف بأنها تعرف نفسها بأنها عربية. وأنا أعتقد إنه السيد المفوض مفوض حقوق الإنسان يعني استغل الوصف الذي تطلقه المجموعات في 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 السودان ودارفور على أنفسهم يعني إذا كانوا ضحايا في الحالة دي المساليد أو إذا كانوا معتدين في الحالة دي القبائل الرعوية العربية.
نعم لذلك أشار لها بالهجمات العرقية.
نعم أشار لها بالهجمات العرقية ويمكن يكون ده لأول مرة يتم استخدام هذا التعريف بصورة واضحة من قبل مسؤول أممي رفيع. نعم. السيد أبو الكرتورك.
نعم. أستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيفا أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا من داخل الاستديوهات بأمستردام. أنا بشكرك وبشكر متابعينا على الوفاء وبشكر المستمعين.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.